الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زال الحديث متصلا بقوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقوله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا شروع في بيان أقسام الناس إزاء المتشابه. الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق، فهؤلاء مرضى الشبهات، فحالهم أنهم يتبعون المتشابه لسوء قصدهم، وذلك طلبا للفتنة، ابتغاء الفتنة، فتن الناس بالتشكيك والتضليل فيما يتعلق بالوحي وما يتبع ذلك من النبوة. يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، طلبا لحمله على محامل غير مرادة لله تبارك وتعالى، وذلك لأن هذا المتشابه قد يكون محتملا لوجوه من المعاني فيحملونه على مرادهم الفاسد، بخلاف ابتغاء تأويله، والله وحده هو الذي يعلم تأويله. على الوقف كما ذكرنا في الليلة الماضية، باعتبار أنه لا يعلم حقائق الأمور الغيبية إلا الله تبارك وتعالى، وأما الراسخون في العلم الذين حصلوا فيه تحصيلا بحيث صار العلم سجية لهم وتمكنوا فيه غاية التمكن، فهؤلاء بخلاف حال أولئك الزائغين فإنهم يعلنون موقفهم إزاء المتشابه بالإيمان والإذعان والتسليم. هذا على الوقف. قلنا على الوصل يكون هؤلاء ممن يعلم تأويله، والراسخون في العلم أي يعلمون تأويله، قائلين في الوقت نفسه آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه، فهؤلاء يصدقون ولا يضربون بعضه ببعض ولا يلبسون ولا ينقرون في هذه المتشابهات، وما يذكر إلا أولو الألباب، لا يحصل التذكر والتعقل والانتفاع بذلك كله إلا أصحاب العقول السليمة، أصحاب العقول الراجحة الصحيحة. يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات والفوائد: هو الذي أنزل عليك الكتاب. هو ابتدأ بالضمير المتعلق به سبحانه وتعالى تعظيما وتفخيما للمنزل، وما يتبع ذلك أيضا من تعظيم شأن المنزل والمنزل عليه. هو الذي هو، والتعبير هنا بالضمير في هذا السياق أفخم من التعبير أيضا بالاسم الظاهر، وهذه قضايا يدركها من له ذوق في البلاغة والفصاحة. هو الذي، لو قال الله الذي بخلاف هو الذي، ففي كل مقام يكون التعبير بحسبه، والقرآن هو أفصح الكلام. هو الذي، ثم لاحظ، معلوم أن الضمير معرفة، ضمائر معارف، فهذه معرفة هو، وكذلك دخول الذي، هاتان معرفتان تعاقبتا، وذلك يشعر بالحصر. هو الذي يعني ليس غيره أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فذلك يرجع إلى الله وحده، هو المنزل وحده، هو الذي أنزل. ومن ثم هذا لا شك أنه يفيد الامتنان من جهة، فالله تبارك وتعالى يتمدح بهذا، وفيه أيضا من رفع شأن المنزل عليه، هو الذي أنزل عليك، لأنه قدم الضمير المتعلق به، فقدم هنا الجار والمجرور، ما قال هو الذي أنزل الكتاب عليك، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب عليك، فجاء بالضمير المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقدمه، فهذا تقديم لا شك أنه يدل على تشريف، وكذلك أيضا تقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص أو الحصر، يعني أنه نزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزله على أحد سواه، يعني ممن كان في ذلك الحين، وإلا فالله أنزل على أنبياء قبله كما هو معلوم. ثم أيضا إضافة ذلك إلى الله بهذه الصيغة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذا فيه أيضا إشارة إلى تنزيل المتشابه أنه امتحان للقلوب واختبار لها. فالله أراد ذلك، أنزل الكتاب منه كذا ومنه كذا ليحصل بسبب ذلك الامتحان، فيظهر أرباب القلوب المريضة وأرباب القلوب الصحيحة. وكذلك أيضا ذكر الكتاب، الكتاب كما ذكرنا في بعض المناسبات دخول ال عليه هكذا يدل على أنه الكتاب الفرد، يعني الكتاب الذي استجمع الأوصاف الكاملة بحيث إذا ذكر الكتاب بإطلاق فهو القرآن. فما لم يكن هناك حاجة للتصريح بقوله مثلا هو الذي أنزل عليك القرآن، وإنما هو الذي أنزل عليك الكتاب. والكتاب هو أحد الأسماء الأربعة للقرآن الكريم. العلماء رحمهم الله يذكرون أسماء كثيرة، وبعضهم ألف في ذلك مصنفا مستقلا في أسماء القرآن، والواقع أن أكثر ما يذكرون في ذلك إنما هو من قبيل الأوصاف، مثل الهدى والتبيان والنور ونحو ذلك. هذه أوصاف للقرآن وليست بأسماء، وإنما أسماؤه الثابتة أربعة: القرآن والكتاب والفرقان والذكر، وهي التي ذكرها أبو جعفر بن جرير رحمه الله في أول تفسيره، أربعة أسماء، وما عداها فهي أوصاف. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. لاحظ هنا ما قال هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات، قلنا نزل تدل على التنجيم وهي تدل على التكثير فعل، لكن هنا قال أنزل، وذلك أنه هنا أضاف إليه أذى الوصف: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فذلك والله أعلم باعتبار النظر إلى جملة القرآن، نظر إليه جملة وليس النظر إلى بعض أفراده في كل آية. وهنا قال أنزل لأنه بالنظر الكلي منه كذا ومنه كذا، لكن حينما يقول نزل كما في صدر هذه السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك، فذكر نزل، وذلك باعتبار أنه نزل منجما شيئا بعد شيء، حينا بعد حين، والله أعلم. كذلك أيضا والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، نلاحظ أنه قدم المحكمات، وقلنا إن المحكمات جمع محكم، والمحكم مستقل بنفسه يعني في بيان المراد منه، لم يحتج إلى غيره لوضوحه وظهوره، والمتشابه بخلافه ما احتاج إلى غيره لبيان المراد منه. فهنا قدم ذكر المحكمات، قال هن أم الكتاب، قدمها لأنها الأصل والله أعلم، ولأنها الأكثر والأغلب من الآيات أنها من قبيل المحكمات، هن أم الكتاب. ومعنى الأم، أم الكتاب يعني الأصل الذي يعول عليه ويرجع إليه، وذلك والله تعالى أعلم بمعنى أن المتشابهات ترجع إلى المحكمات، وذلك أنها لا تفهم إلا بإعادتها إلى المحكم. هن أم الكتاب، هن يعني جميع المحكمات، هن أم الكتاب. وما قال أمهات الكتاب، لأن المقصود بذلك جميع المحكمات، فهي موصوفة بهذا الوصف، وليس المقصود أن كل آية منها هي أم الكتاب، لا، وإنما مجموع المحكمات أم الكتاب، وليس كل آية بمفردها هي أم الكتاب. فعموم المتشابهات ترجع إلى الأصل الذي هو الأم، فالأم يقال لمجمع الشيء كما ذكرنا في الكلام على التسهيل في علوم التنزيل بشيء من التوسع، ولهذا يقال للراية التي يجتمع الجيش عليها يقال لها أم، ويقال لجلدة الرأس أم الدماغ قال لها أم الدماغ، والله عز وجل قال فأمه هاوية. قد ذكرنا في الكلام على التفسير تعليق على المصباح المنير أقوال أهل العلم في ذلك، بعضهم يقول فأمه هاوية يعني يخر في النار على أم رأسه، وبعضهم يقول غير ذلك مما يرجع إلى هذا المعنى الذي هو الأصل، أصل الشيء ومجمعه وما إلى ذلك. هن أم الكتاب. وأيضا قوله عن المحكمات هن أم الكتاب يدل على شرفها ومنزلتها، فقد قدمها وجعلها أصلا، وهذا ظاهر والله تعالى أعلم. كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قدم هنا ذكر أصحاب الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ وأخر الراسخين، ربما يكون ذلك والله تعالى أعلم باعتبار أن الآيات سيقت في الرد على النصارى ومجادلة النصارى وهم أهل زيغ ويتبعون ما تشابه كما ذكرنا في الليلة الماضية. فأما الذين في قلوبهم زيغ، فهو يخاطبهم ويجادلهم ويرد عليهم ويبين ما هم عليه من الضلال. فأما الذين في قلوبهم زيغ فقدم ذكر هؤلاء، وقد يكون ذلك باعتبار أن هذا الصنيع قدم لشدة خطورته وضرره وضرورة التفطن له، لأنه أصل الضلال. فأما الذين في قلوبهم زيغ، ألاحظ أنه أضاف الزيغ إلى القلوب، وذلك أن موضع الزيغ الهدى والضلال في القلب. ربنا لا تزغ قلوبنا فقد صغت قلوبكما، فذلك يرجع إلى القلب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالهدى والضلال والزيغ كل ذلك يرجع إلى القلب، موضعه القلب. فالقلب هو مستقر الإيمان والهدى، وكذلك أيضا الكفر والضلال والشهوات. ولهذا قال في مرض الشهوات: فيطمع الذي في قلبه مرض، وفسر هنا في آية الأحزاب بالميل المحرم للنساء، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وكذلك النفاق: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فهذا كله يرجع إلى القلب. فالنفاق يكون في القلب والكفر يكون في القلب، أعني أساسه، وإلا فالكفر قد يكون باللسان وقد يكون بالعمل والفعل، كل ذلك يكون الكفر به لكن أساسه ومستقره القلب. ومن هنا يحتاج المؤمن دائما إلى الدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يكثر الإنسان من هذا. لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك أخبر أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وبعضهم قال: ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، يتقلب. حتى قال بعض السلف كما ذكرنا في الكلام على الأعمال القلبية أن القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، وبعضهم مثل ذلك بالريشة تكفأها الرياح. القلب يتغير، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم ولإخواننا المسلمين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان في أوقات الفتن: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني تحول سريع، فيكثر ذلك في أوقات الفتن. فذلك يتطلب المزيد من الدعاء وسؤال المعبود جل جلاله الثبات على الحق والهداية إليه، ونحن في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. كما يوجب ذلك الحذر الشديد من تعريض القلب لرياح الشبه، الشبه كما قال السلف خطافة، وكذلك لنار الشهوات. الإنسان فيه من الغرائز ما هو معلوم، فإذا أوقد تحتها النار صار لها من الضرام ما يعجز معه من كبح النفس. فهذا الذي يقرأ في الشبهات ويجلس مع أهل الشبهات ويسمع الشبهات، وذاك الذي يشاهد وينظر ما يثير الشهوات، كل هؤلاء عرضة للضلال. فإن أصلي الضلال إما بالشبهة وإما بالشهوة، كل من ضل فإن ضلاله إما أن يكون لشبهة أو لشهوة. أصحاب الشبهات هم أصحاب الأهواء والبدع التي لا يتوبون منها، يموت دونها، يتهافت على الموت ويسأل ربه التثبيت، ويرى أن الآخرين على ضلال. ولهذا قال السلف بأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ذلك أن صاحب المعصية يرجي التوبة ويعلم أنه على ضلال وانحراف، ولكن صاحب الشبهة يموت دونها ويقوم ويقعد ويقول أسأل الله الثبات. وكما ترون نسأل الله العافية هؤلاء الذين يتعرضون للشبهات ويقرؤون ويسمعون مقاطع وغير ذلك من الضلالات، ترى نسأل الله العافية يفعل الأفاعيل والجرائر والجرائم الكبار العظام والموبقات، ويتقرب إلى الله بأفضل الأوقات، يعني يتقرب إلى الله بقتل أبيه وأمه في رمضان، يتقرب إلى الله بقتل المصلين في ساحات المسجد النبوي، قتل الصائمين عند الإفطار. هذا لا يمكن أن يقال إن هذا يمثله ويقتل نفسه قتله، نسأل الله العافية. قد يعجزون عن جمع وتتبع ما تناثر من جسده، هذه لا يقدم عليها إلا إنسان قد تشرب عقيدة يموت دونها. فلاحظوا الضلالة إذا أشربها القلب كيف يتحول صاحبها إلى. لذلك بعض الناس يقولون هل هذا سحر؟ وليس بسحر، ولكن الناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم، يضحون من أجلها. ومن هنا كانت الخطورة بالغة في تعريض القلب للشبهات، القراءة المواقع، السماع للمقاطع، الجلوس مع أصحاب اللوثات. لا تجالس صاحب لوثة، فر من هؤلاء فرارك من الأسد، لأن صاحب اللوثة يقذف الشبهة فتعلق في القلب، كما كان السلف يقولون. كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم، ما يجلسون مع أحد من هؤلاء ولا يسمعون منه إطلاقا، ويقولون القلب ضعيف والشبه خطافة. وأغلى ما يملك الإنسان قلبه وإيمانه، فلا يعرض ذلك للشبهات أو الشهوات. قد سمعت من بعض الأمهات ومن بعض أيضا من ابتلي بشيء من ذلك، أنه حينما كان يشاهد مشاهد تثير الشهوات والغرائز، أنه كان يبحث عن أقرب شيء يستفرغ فيه هذه الشهوة فيقع على أخته، وبعضهم يقع على بنته. سمعت هذا من زوجات، وسمعته من بعض من ابتلي بهذا، يوقد تحتها، تحت الشهوات والغرائز جامحة في النفوس تحتاج إلى ضبط، وهذا يوقد النار تحتها ليلا طويلا، وينظر في هذه المشاهد فيسعر قلبه حتى يجد أثر ذلك في جميع أجزاء جسده، يتلهب ثم بعد ذلك يعمى لا يرى شيئا إلا هذه الشهوة، فيقع على أقرب من يليه، على بنته، على أخته ونحو ذلك. صلى الله العافية. على كل حال أتوقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.